السادسة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إعداد وتقديم فارس عمر. نبدأ النشرة بأهم العناوين في هذه الساعة. وزير الدفاع يوقع اتفاقية تعاون عسكري مع روسيا. أنقرة تنتقد احتجاز بغداد على غاراتها الجوية شمال العراق. توجيه 41 ضربة جوية ضد داعش في العراق وسوريا. تفاصيل النشرة من إذاعة العراق الحر. وقع وزير الدفاع خالد العبيدي الذي يزور موسكو عددا من الاتفاقيات في مجال التعاون العسكري الفني بين العراق وروسيا، كما أفاد موقع وزارة الدفاع العراقية اليوم الجمعة. وأشاد العبيدي بمواقف روسيا إلى جانب العراق في المجالات المختلفة، وخاصة في مضمار التعاون العسكري. وأكد رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية ألكسندر فومين التزام روسيا بدعم المجهود القتالي العراقي ضد الإرهاب. وكان العبيدي وصل إلى موسكو في 27 من تموز. أعلنت وزارة الخارجية التركية في بيان اليوم الجمعة أن ما سمته الموقف السلبي للحكومة العراقية من غارات الطيران الحربي التركي على مواقع حزب العمال الكردستاني في شمال العراق موقف مخيب للآمال ومن الصعب قبوله. وأشار البيان إلى أن كثيرا من مسلحي حزب العمال الكردستاني يتمركزون داخل الأراضي العراقية منذ سنوات، وأضاف أن من غير الممكن قبول الموقف المعارض لمن لا يستطيعون ضبط حدودهم أو فهمهم، على حد تعبير البيان. أعلنت القيادة المشتركة لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في بيان اليوم الجمعة أن طائرات التحالف نفذت 41 ضربة جوية ضد داعش في العراق وسوريا يوم أمس الخميس. وقال البيان أن 17 ضربة نفذت في العراق قرب 9 مدن مستهدفة مسلحي داعش ومخازن أسلحتها ومواقعه الأخرى. وفي سوريا نفذت 17 ضربة قرب دير الزور، حيث استهدفت مناطق وجسورا ونقاط تفتيش ومراكز تدريب، و7 ضربات قرب مدينة الحسكة. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن طائرات التحالف بقيادة الولايات المتحدة دمر صباح اليوم جسرين يستخدمهما داعش على الجانب السوري من الحدود مع العراق. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن الجسرين يقعان بين بلدة ألبو كمال السورية والحدود العراقية، مؤكدا أهميتهما الاستراتيجية لحركة مسلحي داعش عبر الحدود. من جهة أخرى، هاجمت جبهة النصرة التي تنتمي إلى تنظيم القاعدة اليوم مقر فصيل سوري معارض تدرب أفراده في إطار البرنامج الأمريكي لدعم المعارضة المعتدلة. وأسفر الهجوم عن مقتل 5 من مسلحي جبهة النصرة و6 من المدافعين عن مقر الفرقة 30 قرب بلدة عزاز في ريف حلب الشمالي، كما أفاد المرصد السوري. قتل طفل فلسطيني حرقا اليوم الجمعة، وأصيب 4 من أفراد عائلته بجروح إثر حريق أشعله مستوطنون يهود في منزلهم في الضفة الغربية. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مصادر أمنية فلسطينية أن 4 مستوطنين تسللوا إلى بلدة دوما جنوبية نابلس وأضرموا النار في المنزل. وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن ما حدث عمل إرهابي، فيما تعهد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية مارك راجف بتقديم مرتكبيه إلى العدالة.
تدين حكومة إسرائيل هذه الجريمة النكراء بوصفها عملا إرهابيا. سنكافح الإرهاب ونهزمه أيا كان مرتكبه، ويقف الإسرائيليون موحدين في إدانة هذا العمل، وسنقدم مرتكبيه إلى العدالة.
منظمة التحرير الفلسطينية حملت حكومة نتنياهو مسؤولية الجريمة كاملة، فيما دعا الرئيس محمود عباس المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق. قال مصدر عسكري أن 9 جنود يمنيين قتلوا اليوم الجمعة في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف حاجزا للجيش اليمني متهما تنظيم القاعدة بالمسؤولية عن الهجوم. وأضاف المصدر أن الهجوم وقع قرب بلدة القطن في محافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المصدر أن الجنود القتلى ينتمون إلى فرقة موالية للرئيس المنفي عبد ربه منصور هادي. أعلنت الحكومة الهندية اليوم الجمعة أن مدرسين هنديين احتجزا في منطقة يسيطر عليها داعش شمال ليبيا أفرج عنهما، ولكن اثنين آخرين من زملائهما ما زالا محتجزين. وقالت وزارة الخارجية الهندية أنها لم تتمكن من تأمين الإفراج عن الاثنين بعد احتجاز الهنود 4 عند نقطة تفتيش تبعد نحو 50 كيلومترا خارج مدينة سرت ليلة أمس وأعيدوا إلى المدينة. أعلن الطالبان أفغانستان اليوم الجمعة تعيين ملا أختر منصور زعيما جديدا يخلف ملا عمر الذي أكدت الحركة وفاته أمس خميس. كما أعلنت الحركة تعيين نائبين لملا منصور. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
أطيب التحيات لأعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر في فترة أخرى من بثنا يرافقكم خلالها زميل المخرج بيتر كوبالك وأنا نبيل الحيدري وعدد من المراسلين من خلال تقاريرهم المنوعة، فضلا عن فترات للأخبار والصحافة والأغاني خلال ساعات بثنا. تعودنا أن نقدم لكم خلال الربع الأخير من كل ساعة أحد برامجنا الأسبوعية. ستتابعون اليوم برامج نوافذ مفتوحة وحوارات والمشهد الرياضي وفي دائرة الضوء. أتمنى أن تقضوا برفقة برامجنا وفقرات بثنا أصدقائي المستمعين أطيب الأوقات. أما الآن فأدعوكم لمتابعة ملف العراق الإخباري. أهلا بكم مستمعي الكرام في آخر ملفات العراق الإخبارية. عنوان الملف: وقفة عند ملف العراق على مدى 17 عاما من عمر الإذاعة.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم. واكبت إذاعة العراق الحر منذ تأسيسها في تشرين الأول 1998 الشأن العراقي بمختلف تنويعاته السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والإنسانية، وحرصت الإذاعة منذ البدء على الالتزام بالمعايير الصحفية المحترفة من التوازن والحيادية والموضوعية والمصداقية، وترسخ هذا النهج لدى جميع الزملاء المحررين ومقدمي الأخبار والمراسلين ومعدي البرامج والتقارير اليومية، وأعطى ذلك إذاعة العراق الحر تميزا ندعي وضوحه مقارنة بالعديد من الإذاعات الشقيقة التي لم ينجو أغلبها من تأثيرات الميول الجهوية من قومية وطائفية ومناطقية وأيديولوجية بحسب ما تشير إليه رسائل ومهاتفات وتعقيبات المستمعين الأكارم التي نتسلمها يوميا عبر البريد الإلكتروني ورسائل الهاتف الصوتية والمكتوبة. مثل ملف العراق الإخباري الذي رافق انطلاق الإذاعة منذ 17 عاما وقفة تحليل وتقييم وبحث موضوعي في تطورات المشهد العراقي على مختلف الصعد، خصوصا في الفترة التي سبقت تغيير النظام السابق، فكان متابعا لمواقف الحكومة العراقية حينذاك وعلاقاتها الإقليمية والدولية وموضوع الحصار الاقتصادي وتأثيره على العراقيين، فضلا عن متابعة الموقف الدولي من التمهيد لتغيير نظام الرئيس الأسبق صدام حسين ومتابعة وتقييم أداء المعارضة العراقية بمختلف عناوينها. شارك أغلب الزملاء المحررين في إذاعة العراق الحر في إعداد ملف العراق الإخباري وتقديم أكثر من 6000 حلقة من ملف العراق مختلفة المواضيع والمحاور، وتنوعت أشكال إعداده وإخراجه بين حين وآخر، وتباينت فترته الزمنية ما بين 25 و15 دقيقة على مدى نحو 2 عقدين من الزمن وعبر 2 عهدين سياسيين من تاريخ العراق. أعزائي المستمعين، ساهم في إعداد ملف العراق الإخباري خلال تلك السنوات زملاء عديدون، منهم الزميل السابق ومدير مكتب رئيس الجمهورية لاحقا كاميران قرداغي، والزملاء المخضرمين أمثال ناظم ياسين والراحل سامي شورش وأياد الجيلاني وشيرزاد القاضي وعبد الرحمن جميل ومحمد علي الحيدري وسالم مشكور وهاشم علي مندي وكفاح الحبيب وحسين سعيد وفارس عمر وروع حيدر وسمير علي مندي ومحدثكم نبيل الحيدري وآخرون. وكثيرا ما شاركنا الإعداد والتقديم وأغنوا الملف مراسلو الإذاعة، خصوصا بعد عام 2003 حين اتسعت حلقة المراسلين ليغطوا أغلب المدن العراقية وبعض دول الجوار من خلال مواكبتهم اليومية والموقعية للأحداث في محافظاتهم ومدنهم وشؤون مواطنيهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية. في 21 تموز 2011 كان موضوع انسحاب القوات الأمريكية يشهد تجاذبا بين مختلف القوى السياسية والحكومة، وتعقيبا على بيان لرئيس الجمهورية السابق جلال طالباني بهذا الشأن تابع ملف العراق الإخباري الموضوع. كفاح الحبيب:
قال رئيس الجمهورية جلال طالباني أن القوى السياسية العراقية تميل لإبقاء عدد محدود من المدربين العسكريين الأمريكيين في العراق، وأشار إلى أن تقارير القيادات العسكرية تؤكد عدم قدرة القوات العراقية على حماية المياه والأجواء والحدود بعد انسحاب القوات الأمريكية، لكنها يمكن أن تضمن الأمن الداخلي للبلاد. ولفت طالباني في حوار مع التلفزيون الصيني المركزي CCTV إلى أن بقاء القوات الأمريكية في العراق بعد نهاية العام الحالي يتطلب تمديد اتفاقية صوفا الموقعة بين بغداد وواشنطن، مشيرا إلى أن الموافقة على التمديد تحتاج إلى مصادقة 2/3 أعضاء مجلس النواب العراقي.
وبعد عدة أشهر أجرى رئيس الوزراء السابق نور المالكي في واشنطن مباحثات مع كبار القادة الأمريكيين، وعقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع الرئيس باراك أوباما أشار خلاله إلى أنهما يتطلعان لمستقبل جديد للعراق. الزميل ناظم ياسين تابع الزيارة ونتائجها وأبعادها في ملف العراق الإخباري ليوم 13 من كانون الأول.
وفي مؤتمر صحفي مشترك عقده في البيت الأبيض إثر محادثاتهما في المكتب البيضاوي، أعلن الزعيمان بدء عهد جديد من الشراكة المتساوية بين دولتين ذات سيادة وفقا لاتفاقية الإطار الاستراتيجي للتعاون طويل الأمد بين العراق والولايات المتحدة. ووصف المالكي انسحاب القوات الأمريكية من العراق بأنه مؤشر على النجاح، وليس كما يريد البعض تصويره بصورة سلبية. وأضاف أن العراق يعتمد الآن كليا على أجهزته الأمنية المحلية، لكنه يبقى بحاجة للتعاون مع أمريكا في مجالات بناء القوات المسلحة والمعلومات والتدريب والتجهيز ومكافحة الإرهاب. من جهته تعهد أوباما بأن تبقى واشنطن شريكا مخلصا للعراق، قائلا: يجب أن يعلم الشعب العراقي أن له في الولايات المتحدة الأمريكية شريكا قويا ودائما.
في 9 حزيران 2010 تناول ملف العراق نتائج إحدى المراكز البحثية التي صنفت العراق حينذاك بالدولة الأقل أمنا عالميا. سمير علي مندي:
وبحسب الدراسة الصادرة عن معهد الاقتصاد والسلام في استراليا الذي يقيس تمتع الدول بالاستقرار، فإن العراق هو الأكثر خطرا في العالم، بينما نيوزيلندا البلد الأكثر أمنا في العالم، إذ تصدرت الترتيب للعام الثاني على التوالي، تلتها أيسلندا واليابان والنمسا والنرويج وأيرلندا والدنمارك ولوكسمبورغ وفنلندا والسويد. وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة 85 من بين 149 دولة، بينما جاء العراق في المرتبة 149 عالميا بصفته أقل الدول العربية والعالمية أمنا. عبد الحليم الرهيمي الناطق الرسمي باسم لجنة المصالحة الوطنية انتقد ما جاء في تقرير مؤشر السلام العالمي ويرى بأنه غير منصف بحق العراق.
والله هذا التقرير وكثير من التقارير اللي توجه للعراق بشكل غير منصف، وتقييم تقاريرها على قوة معادية وربما إرهابية، وتصاغ هذه التقارير على الضد من الشعب العراقي وعلى الضد من العمل السياسي الذين أعداؤه كثر داخل العراق وخارج العراق. نعم هنالك وضع غير مستقر أمني، لأنه الإرهاب له خلايا نائمة وخلايا حية، حتى يضرب في بغداد وفي العواصم وفي بقية المحافظات، هذا نعم، لكن صراع ما بين الكتل الاجتماعية وما بين المذاهب هذا حقيقة أو ما يشبه الحرب غير موجود.
وكانت للأوضاع السياسية المحلية حصة كبيرة في اهتمام ملف العراق على مدى تلك السنوات، فماذا بشأن قانون الأحزاب الذي تناوله فارس عمر في 25 من أيلول عام 2011؟
وجرت منذ عام 2003 انتخابات تنافست فيها عشرات الأحزاب والحركات والجبهات والائتلافات السياسية، ورغم ذلك ما زالت الحياة السياسية في العراق بلا قانون ينظم عمل الأحزاب ويغطي جوانب حساسة من حياتها مثل مصادر تمويلها وعلاقاتها الخارجية. ومع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة في الربع الأول من عام 2014 يشتد الضغط على السلطة التشريعية وتزداد الحاجة إلى إقرار قانون الأحزاب المحفوظ في أدراج البرلمان مع قوانين أخرى لا تقل أهمية.
وكان الشأن الأمني والمحلي وما زال محورا مهما من محاور الخبر العراقي وتحليله، ففي 11 من شباط 2006 تحدث كبار المسؤولين العراقيين عن خطة أمنية جديدة بالتنسيق مع القوات الأمريكية للسيطرة على أحياء العاصمة بغداد، وتابع الزميل حسين سعيد حين ذاك الموضوع في ملف العراق.
في هذه الأثناء يعلق سكان بغداد الآمال على الخطة الجديدة التي يتمنون أن تكون حاسمة لجهة قطع دابر أعمال العنف، بينما تطالب الحكومة المواطنين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بالإبلاغ عن الأماكن التي يشكون بأنها تأوي مسلحين أو عن مواقع زرع العبوات الناسفة، لكن المواطنين منقسمون على أنفسهم بين مؤيد للتعاون مع الأجهزة الأمنية ورافض لمثل هذا التعاون.
أنا بالنسبة لي إذا شفت أحد ما أقدر أبلغ، لأن ما عندي ثقة أصلاً بالدولة، ما أقدر أقدم أي شيء، لأن إذا أخابر أو أتصل بأي أحد المقابل هو عضو بالميليشيات وعضو بفرق قاتلة، فما أقدر أخابر لأن حيعرفون تليفوني أو فلاني من هاي يجون علينا يقتلونا، فما نقدر نتعاون ويا أي دولة.
لم يبتعد ملف العراق الإخباري عن مجالات اقتصادية واجتماعية تهم العراقيين. ملف 17 من حزيران 2014 تناول المبادرة الزراعية. روى حيدر.
ويقول مسؤولون إن مبالغ القروض التي قدمت منذ 2008 في إطار المبادرة تجاوزت تريليون دينار. أنباء أخرى ذكرت أن المبلغ المخصص لنشاطات المبادرة لعام 2013 بلغ 600 مليار دينار، ويشمل هذا المبلغ جميع المشاريع الزراعية في عموم المحافظات. مهدي ضمد القيسي الوكيل الأقدم لوزارة الزراعة قال لإذاعة العراق الحر إن المبادرة نهضت بواقع الزراعة في العراق.
ساهمت بتطوير القطاع الزراعي فيما يخص الإنتاج النباتي، زراعة الخضر، تشهد عندنا زراعة البيوت البلاستيكية بفضل الإقراض عن طريق المبادرة الزراعية، وهذا الإقرار بدون فوائد طبعا وبدون تحميلات إدارية، شجع الفلاحين والمزارعين للتوجه إلى الزراعة البلاستيكية، وبالتالي صار عندنا وفرة في المنتج المحلي، وبين فترة أخرى نمنع الاستيراد نتيجة لوجود هذا المنتج المحلي.
عشية انتخابات عام 2014 تباينت آراء العراقيين بخصوص حجم التغيير الذي يتوقعوه لبرلمانهم الجديد. كان هذا عنوان ملف العراق حينذاك الذي قدمته في 28 من نيسان 2014.
نرغب بالتغيير، بس احنا ما نعرف يعني احنا نريد نغير، بس نغير من نغير؟ يعني شوية ما شاء الله المرشحين كل أداق الصور تارسين شارع صور، بس ما نعرف من نغير.
يتكرر الحديث بين العراقيين في موسم الانتخابات الحالي عن التغيير، مفردات واحدة لكنها تنطوي على طموحات لا حد لمساحتها ودلالتها. وحفلت حملات الدعاية بهذه المفردة وأشباهها لاصطياد أصوات الناخبين. يقابل ذلك انحسار شبه طاغ للشعارات الدينية والطائفية المباشرة. عراقيون يقرؤون ذلك كل بطريقته، فمثلا جاسم عبد القادر من البصرة يراها بهذا الشكل.
إن شاء الله التغيير قادم، لأنه المواطن يأس من الوعود التي سمعها من البرلمانيين السابقين والحكومات السابقة خلال 8 سنوات.
بينما ينبه أستاذ العلوم السياسية إلى أن المجتمع العراقي منقسم بحكم تركيبته الدينية والمناطقية والمذهبية والفكرية، لذا فلا يتوقع الدكتور حازم الشمري تغييرا حاسما في نتائج الانتخابات. بينما لا يثق أحمد العبودي بالتفاؤل المبالغ لدى البعض من أن التغيير قادم وأن معادلة المحاصصة ستندثر، فيتوقع العبودي تغييرا محدودا قد يطال بعض الوجوه البرلمانية التقليدية، لكن الاصطفاف الطائفي في البرلمان العراقي سيبقى قائما. في توديع إذاعة العراق الحر وبرامجها المختلفة ومنها ملف العراق، تحدث عميد كلية الإعلام الدكتور هاشم حسن مقيما أداء الإذاعة المهني والمحايد والموضوعي، داعيا إلى أن يكون أرشيفها مرجعا للباحثين وطلاب الدراسات العليا باعتباره أرشيفا صادقا للذاكرة العراقية على مدى عهدين وفي فاصلة تاريخية مهمة من تاريخ العراق.
العراق الحر أنا أقول بموضوعية تامة أصبحت شيء مألوف، عندما نستيقظ صباحا أو مساء نشعر بالحاجة لصوت يسكننا فراغ بالمعلومة الصحيحة، بالتعليق، بالتحقيق، بالمقابلة. فقربت علينا اتجاهات الأرض الأربعة، فلذلك أقول أوعي لكتابة دراسة أكاديمية عن تجربة هذه الإذاعة وتحليل أدوار المراسلين اللي قاموا بدور كبير بمرحلة قبل السقوط وما بعد السقوط.
وبهذا مستمعي الكرام نأتي إلى نهاية آخر ملفات العراق الإخبارية من إذاعة العراق الحر، قدمته لكم في آخر أيام بث الإذاعة، حيث ستتوقف في 31 من تموز وسينتقل عدد من العاملين فيها إلى الزميلة إذاعة راديو سوا للمساهمة من هناك في إغناء ومتابعة الشأن العراقي. شكرا جزيلا لوفاء مستمعين الأعزاء، هذه تحية من معد ومقدم الملف نبيل الحيدري.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
والآن نستمع أعزائي المستمعين إلى هذه الرسالة الصوتية التي تركها أحد مستمعينا.
السلام عليكم، نشكر راديو عراق الحر على المتابعة القيمة والمضبوطة في اتجاه العراق وعمومة محافظات العراقي والمحافظات الفقيرة والمحافظات المظلومة. نشكركم الشكر الجزيل والله يبعثكم من عين الحسود. مستمع شاباز من محافظة كركوك، شكرا.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442570 كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25-770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
ومن وقفة رسائل المستمعين إلى هذا الفاصل الغنائي قبل أن نتواصل مع تقارير المراسلين.
هنا يا الحادي تريد بيهم وين ضليت أنا
Yeah. إذاعة العراق الحر.
لا خوف الشدة يراق طمنوني.
بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. وزير الدفاع خالد العبيدي وقع في موسكو اتفاقيات متعددة للتعاون العسكري مع روسيا، ويشيد بمواقف الكرملين إلى جانب العراق في حربه ضد داعش. تركيا تنتقد احتجاج العراق على غارات الطيران الحربي التركي في الشمال، وتصف موقف بغداد بأنه مخيب للآمال ومن الصعب قبوله. طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة تنفذ 41 ضربة جوية ضد مسلحي داعش ومواقعه في العراق وسوريا. طائرات التحالف الدولي تدمر جسرين استراتيجيين. جبهة النصرة التي تنتمي إلى تنظيم القاعدة تهاجم مقر فصيل من المعارضة السورية تدرب عناصره في إطار البرنامج الأمريكي لدعم المعارضة المعتدلة في سوريا. مقتل طفل فلسطيني وإصابة 4 من أفراد عائلته إثر حريق أشعله مستوطنون يهود، والرئيس محمود عباس يدعو المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق في الحادث. مقتل 9 جنود يمنيين موالين للرئيس المنفي عبد رب منصور هادي في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة في محافظة حضرموت. طالبان أفغانستان تعلن تعيين ملا أختر منصور زعيما جديدا بعد تأكيدها وفاة زعيم الحركة السابق ملا عمر. كان هذا مستمعينا الكرام موجزا لأهم الأنباء.
يتداول العراقيون في جلساتهم الخاصة وعلى صفحات التواصل الاجتماعي طروحات البعض حول مشاريع تقسيم العراق. ترى ما رأيكم بهذا التداول؟ وكيف تتحول تصريحات منفعلة لبعض السياسيين إلى بؤر لمشاكل وخلافات واختلافات؟ تقرير الزميل عماد جاسم حول التقسيم واحتمال تعرض العراق بلدا ومجتمعا لتبعاته.
يعتقد متابعون للشأن السياسي العراقي أن هناك مؤشرات تدلل على وجود خطر حقيقي باتجاه تقسيم البلاد، ومن المهم مواجهة هذا الخطر بالسعي نحو التضامن السياسي والاجتماعي وإبعاد شبح الحرب الأهلية المحتملة الذي قد تكون نتيجة مرافقة للتقسيم الذي يعتبره بعض المتابعين أيضا حلا عمليا لأزمات البلاد المتفاقمة. الكاتب والصحفي حمزة مصطفى يستبعد أن تتجه البلاد إلى ما وصفها بهاوية التقسيم.
الحقيقة أولا يجب على القوى السياسية أن ترتفع إلى مستوى المسؤولية وأن تطمئن الشارع بإجراءات حقيقية وعملية، ليس من خلال تصريحات منفعلة أو تحكمها رد الفعل. المشروع القرار الأمريكي ليس نهاية المطاف ولا هو الأمر الذي يجب أن يخيفنا. طرح مشروع في دولة أجنبية صديقة نتعامل معه وفق مسلزمات السيادة الوطنية، ولكن لا نخيف الشارع ولا نهول الأمور، وإنما ننظر إلى المسألة بأبسط من ذلك كثير ونقول نحن عراقيون قرارنا مستقل.
هل خطر التقسيم يلوح في الأفق برأيك؟
أنا لا أعتقد. الشارع العراقي يرفض التقسيم، وحتى النخب الثقافية والمجتمعية كلها ترفض التقسيم. العراق يعني بلد نسيج الاجتماع لا يزال قوي، وأعتقد التقسيم خطر بعيد جدا.
في حين يرى الخبير القانوني والكاتب السياسي طارق المعموري أن ما يحصل هي ممهدات واضحة لتقسيم البلاد، وأن هناك قوى سياسية تتعاون مع دول خارجية لتحقيق هذا الغرض الذي قد يكون حلا مقبولا لإنهاء المشاكل المتراكمة وإيقاف نزيف الموت المجاني.
وأعتقد أن ما يجري الآن من ممهدات التقسيم، لأن ما يجري لا يمكن أن يسمى إلا بحرب أهلية حقيقية تجري في العراق.
كيف مواجهة هذا الخطر برأيك؟
أعتقد أن وقت مواجهة هذا الخطر قد ذهب، لم تتم معالجة الأمور بحكم من قبل النخب السياسية في الحق التي تفتقر إلى أبسط شروط أن تكون نخبة سياسية تقبل.
ماذا يتطلب الآن مواجهة هذا الخطر، خطر التقسيم؟
أنا لا أعتقد هو خطر في الحقيقة، أنا أعتقد أن التقسيم هو الحل المنطقي الوحيد في العراق. لا أعتقد أن المكون الشيعي سوف يقبل بهذا الحل الفيدراليات، لأن ذلك يعني أن أموال البصرة، أموال نفط الجنوب التي يعتقد الشيعة أنها ملك لهم، سوف تمول أقاليم يعتبرونها أصلا عدوة. أنا أعتقد أن التقسيم هو الحل وليس الخطر.
لكن رئيس تحرير جريدة الصباح الجديد الكاتب والصحفي إسماعيل زاير يرى أن أغلب القوى السياسية لا زالت ترفض فكرة التقسيم، مضيفا أن مواجهة هذا الخطر لابد أن يكون عبر اجتماعات مكثفة وإعادة النظر بالبناء السياسي للدولة عموما.
خطر التقسيم مرتبط بمدى تدهور أو انهيار العملية السياسية في العراق، وحتى هذه اللحظة الوضع غير واضح غير دقيق، لكن التقسيم كعملية سياسية للمستوى العام عملية معقدة جدا، وأعتقد أنه عدد كبير جدا من الكتل السياسية لأسباب عديدة لا ترغب بهذا التقسيم.
كيف نواجهه برأيك؟ كيف
المواجهة؟ في عقد يعني لقاءات موسعة ونقاشات، وأيضا إصلاح الإدارة السياسية في العراق.
أما الكاتب عبد المنعم الأحسم رئيس تحرير جريدة الصباح فيشير إلى أهمية تبني خطط إصلاح تتجه نحو إصلاح البنية السياسية والبنية الاجتماعية أيضا، من خلال تحقيق مبدأ العدالة وتطمين المكونات التي تشعر بالتهميش من أجل مواجهة فعلية لخطر التقسيم.
نواجه خطر التقسيم بمسارين: المسار الأول بتصحيح علاقات السياسية بين القوى السياسية وإعادة النظر ببنية العملية السياسية وترصين البرنامج الحكومي وتنفيذ فقرات البرنامج الحكومي، والمسار الثاني هو إيجاد تعبئة شعبية واسعة، تطمين المكونات التي تشعر بأنها مهمشة أو تشعر أن مواطنيها مواطنين من الدرجة الثانية. كل هذا يساعد على درء أخطار الحرب الأهلية والتقسيم.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أصدقائي المستمعين، اختلاف الرأي أمر مفهوم لا يشك فيه، لكن هل نحترم حقوق الآخرين بالاختلاف واستيعاب وجهات نظرهم؟ كم نحتاج إلى ثقافة الحوار الهادئ لتبادل الأفكار وتقييمها والتوصل ربما إلى وجهات نظر متقاربة دون الخلاف والنفور وحتى العنف؟ إنها مشكلة تؤشر واقعا اجتماعيا مقلقا بحسب بعض من التقاهم زميلنا عبد الكريم العامري في البصرة.
هل جربت مرة محاورة شخص دون أن تجده مستبدا برأيه مدافعا عنه حتى إن كان على خطأ؟ وهل يصح على مجتمعنا القول الاختلاف في الرأي لا يفسد في الود قضية؟ سؤال إجاباته مختلفة. في مجتمع هو بحاجة إلى إشاعة ثقافة الحوار والاستماع للآخر، خاصة في المرحلة التي يعيشها العراق والتي تحتاج إلى لغة تفاهم وحوار بعيدا عن التعصب المذهبي أو السياسي. مواطنون تباينت تصريحاتهم لإذاعة العراق الحر في أهمية أن يكون السياسيون أول من يتقبل الرأي إذا كان مخالفا لهم. وقال المواطن جاسم العلي:
اختلاف الآراء أو اختلاف الرأي بالصورة الأصح بأنه يعني موجود بالمجتمع، ربما تخرج من عنده بنتيجة أو ربما لا تخرج بنتيجة، ولكن في المجتمع أو في أشخاص معينين أغلب الأحيان نقعد نتحاور في موضوع معين، إسلامي كان أو اجتماعي كان أو اقتصادي كان، ونخرج في نتيجة يعني ربما ما متوافقين بها، بس نخرج في نتيجة معينة. يعني ضرورية أن تكون بالشسمة المحاورة بالمجتمع.
وقال المواطن ناجي عبد السلام أنه بسبب قلة الوعي جعل بعض المواطنين لا يميلون إلى الحوار.
المجتمع العراقي مجتمع يعني لا يميل إلى الحوار، لا يميل إلى لغة التفاهم، وذلك بسبب التبعات التاريخية التي انطبعت عليه من القيادة التي قادت هذا الشعب، ما أدت إلى إميل إلى الابتعاد عن لغة التحاور. برغم ذلك أنه لو خليات قلبت وأكو مجموعة من الناس قد يكونون عندهم روح الحوار، عندهم روح التعاون، نتائج الحوار تتبع الأشخاص الأطراف المتحاورين. إذا كان أطراف متفهمين متعاونين تصير نتائج إيجابية، أما إذا كانت أطراف متعصبة عندهم ميول لاتجاهات معينة فتصير هناك تضارب بالحوار وعدم اتفاق.
فيما قال المواطن حسن هاني أنه لابد من وجود حوار من أجل الوصول الوصول إلى نتائج إيجابية.
بالنسبة للحوار احنا أكو فد مقولة يعني شهيرة دائما الناس ترددها، إلى أنه الاختلاف بالرأي لا يفسد في الود قضية. فإحنا صراحة لازم أنه يكون بيناتنا لغة الحوار، اختلاف بين الأطياف بين الفئات، وإن كان بالعمل يعني في بعض الأحيان الأصدقاء مثلا يختلفون في رأي معين خلال يعني أو بخصوص العمل هذا، فلا بد من وجود حوار من أجل أن يعني نخرج بصيغة صحيحة من أجل أن تدور عجلة العمل وعجلة الحياة.
وأخيرا قال المواطن محمد سالم، إذا كان السياسيون لم يتفقوا بينهم بلغة حوار وتفاهم، فكيف هو الحال بين أبناء الشعب الذي عانى من الاضطهاد والضغوط الحياتية على حد قوله؟
طبعا هي ما أعرف لغة الحوار بعيدة علينا، كلش بعيدة إحنا كمجتمع عراقي، لأن هسه يعني مثل ما تشوف إذا هم سياسيين ما قاعد يتفاهمون بيناتهم ويتلاكفون ما بيناتهم، يعني أي حوار عندهم أي لغة حوار قاعد يطرحونها، إذا هذا يحكي على هذا وأي تفاهم ما بيناتهم كيف إذا تجي للشارع؟ حس الشارع أكيد ما راح تلقى بي أي لغة تفاهم بسبب الظروف المعيشية اللي مرون بها، بسبب البيئة اللي بيها إحنا عايشين، الاحتياجات اللي ما متوفرة إنه، فأي لغة حوار هذه اللي تطلبها من عندنا حتى نقدر إحنا نتحاور ويا الآخرين؟ إذا هو ويا نفسه واحد ما قاعد يقدر يتحاور، كيف راح يتحاور ويا الآخرين؟
عبد الكريم العامري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر في موقعنا الإلكتروني؟ زر موقعنا على التويتر على العنوان IRAQHURR إراك حر، كي تبقى على علم بما يجري وعلى الفور.
أعزائي المستمعين، قبل أن نرافق الزميلة فريال حسين وحلقة من برنامج نوافذ مفتوحة، أترككم وهذه الأغنية.
يا دلال يا دلال يا مدلل قلبي، يا دلال يا دلال الخايب دلالي دلال، عشق دا حبك دلال ما تخليني تلعب على عقلي دلال، للخالق تعطيني عشق دا حبكي دلال، امي ما تخليني تلعب على عقلي دلال، للخالق تعطيني دلال. ليش ما تجوز عني يا مو، ليش ما تجوز عني، ليش ما تجوز عني يا مو، ليش ما تجوز عني، العهد ضيعته يا مو، العهد ضيعته، العهد ضيعته يا مو، العهد ضيعته، قلبي خلص يا ولد، قلبي خلص يا ولد، وانت اللي عذبته يا مو، وانت اللي عذبته، وانت اللي عذبته يا مو، وانت اللي عذبته.
هذه إذاعة العراق الحر.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.
حان الآن موعدكم أعزائي المستمعين وحلقة من برنامج نوافذ مفتوحة
من إذاعة العراق الحر. نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا 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 وسهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والسلام لمستمعي إذاعة العراق الحر مع باقة ملونة من الحب والورود مهداة للجميع عبر دعوة لمتابعة حلقة هذا اليوم من النوافذ المفتوحة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وكونوا معنا دوما.
طيبة ما ألاقي أبد مثل قلبه مطيبة مطيبة.
أرحب أجمل ترحيب بمخرجنا الورد الفنان حسن هادي، واليوم هو شكله تعبان من الجوع.
لا كل الزين وبعدني صامد. يا هلا يا هلا بيست ريال، يا هلا كل مستمعينا الكرام.
شكرا حسن. راح نتوقف حتى نشير إلى موضوع حلقة هذا اليوم من نوافذنا المفتوحة ويحمل عنوان
الدكتور صهيب الناشئ. يقول لا نشجع هجرة الأقليات من العراق، ولكننا نساعدهم بعد الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
مستمعين، اخترت لحلقة هذا اليوم من النوافذ المفتوحة رسالتين من رسائل المستمعين، وهي تعقب على ما جاء في الحلقات السابقة من البرنامج، وكانت خاصة بأوضاع ومعاناة طائفة الصابئة المندائية في العراق. فقد كتبت لنا المستمعة زهور ستار من بغداد حول ما تعرضت لها عائلة زهور من ترهيب لكونه من الصابئة، حيث فقدت السيدة زهور ابنها البالغ 18 عاما، فقد تعرض لإطلاق نار في محل للصياغة قبل 4 سنوات طبعا في بغداد. وما زالت بحسب قول السيدة زهور تتلقى تهديدات بترك منزلها وتتساءل أين نذهب ونحن فقدنا معيلنا في حادث سيارة، والمصائب تتوالى علينا من كل حد وصوب. طبعا كانت هذه الرسالة مفعمة أعزائي للأسى واليأس والحزن. طبعا احنا ما بدينا حل إلا أنه نعرض هذه الرسالة إلى الجهات المعنية في البرلمان العراقي.
روح الله وياك إذا رايت تروح، وخذ حبك كفنا شر وخير، ما يرضى بينا غيره هم عدنا بدين، وحتى غير عدنا واحد غيره، والدنيا ما توقف الواحد، يروح واحد يجي واحد.
وحول الموضوع نفسه أيضا يعني المتعلق بأحوال الطائفة المندائية في العراق، تلقينا رسالة من المستمع وارد من لندن، وهو أيضا من الصابئة المندائيين، يشيد فيها بتركيز البرنامج في حلقاته السابقة على موضوع الأقليات في العراق، وخاصة الإيزيديين وطائفة الصابئة المندائيين والشبك والمسيحيين، وما تعرضت له تلك الطوائف من تهجير وتقتيل. ويشير وارد في رسالته أيضا أن إفراغ العراق العراق من أقلياته هو أمر متعمد ومدروس من قبل بعض الدول المحيطة بالعراق. وقفة قصيرة أعزائنا مع الزاوية المحببة للمستمعين، وأني هم أحبها وحسن هم يحبها
طبعا،
بس نعاني يا حبيبي ويا أحبائي كلكم أثناء القراءة، يعني خاصة أني طبعا حسن أحسن مني يقرأ. فأدنى الأبوذية من نعمان كنعان من ديالة، وأعتقد هو من ناحية كنعان، وأني أقدم له الشكر الجزيل. الأبوذية هي حمام الفرة نيدي ولاجت،
وعليها الروح تتعذب ولاجت،
من أمس لليوم لا حطت ولاجت،
ولاجت ولا إله جدن برض الوطية.
القلب
حن واشتاق وخالق يشهد وإنه يشوف عراق في قوة موحد
في الآن. أعزائي مع الموضوع الرئيس في حلقة النوافذ المفتوحة، ويحمل عنوان
الدكتور صهيب الناشئ يقول: لا نشجع هجرة الأقليات من العراق، ولكننا نساعدهم بعد الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
سمعي إذاعة العراق الحر، يسرنا اليوم في حلقة هذا اليوم من برنامج نوافذ مفتوحة أن نستضيف الدكتور صهيب الناشئ، السكرتير العام لاتحاد جمعيات الصابئة المندائية في المهجر. حضرتك حاليا أستاذ مساعد في جامعة أمريكا في نيوجيرسي. نعم. طيب، حضرتك لم تعود إلى العراق طيلة هذه السنين.
حقيقة أنا يعني من أمنياتي بالحياة أن أعود في يوم من العراق وأن أعيش في العراق، بس مع الأسف ما شفنا ظروف مناسبة لعدة أسباب، منها شخصية ومنها أمنية ومنها غير، أن ما نشوف الظروف أصبحت مواتية لعودة أنا شخصيا أو حتى بالنسبة لطائفتي.
باعتبارك يعني أنت مؤسس لكثير من الجمعيات حقوق الإنسان، هل تساعدون على هجرة الصابئة أو هجرة طائفتكم من العراق؟
احنا سياستنا في اتحاد جمعيات مندائية تتركز على مساعدة الطائفة المندائية بالعراق، الصابئة المندائية بالعراق على الحصول على حقوقها. احنا نسميه باللغة الإنجليزية advocate، احنا مساعد، احنا صوتهم بالخارج ونتحدث عن حقوقهم في العراق مع كافة الأطراف، سواء الحكومة العراقية، سواء الحكومات الأجنبية، سواء الأمم المتحدة. بعض العوائل بالتأكيد اضطرت أن تخرج، كثير من العوائل الحقيقة المندائية مع الأسف خلال فترة 10 أو 15 سنة الأخيرة اضطرت أن تغادر لأسباب معروفة. فالحلقة الضعيفة الرئيسية راح تكون هي الأقليات والناس اللي مثل ديننا اللي ما يحملون سلاح ما عندهم. سنويا احنا نصدر منظمة حقوق الإنسان العراقية اللي أنا أتشرف، منظمة حقوق المندائية اللي أنا أتشرف بتأسيسها قبل 15 سنة، نصدر سنويا كتاب سنوي في بعضها أكثر من سنة بكل الاعتداءات اللي تمت على الطائفة، ونعزيها مثل ما قلت اللولسنس عن إعدام القانون بشكل كامل في كثير من المناطق العراقية.
طيب،
دكتور صاحب، كم تقدر عدد الصابئة المندائين حاليا في العراق عموما؟
في العراق يعني أنا قبل أيام يمكن في لقاء مع رئيس طائفة أو مع ممثلين يخلون العدد بين 10,000 يصعد. طبعا ما عندنا معلومات، ما عندنا إحصائية دقيقة للطائفة. الأبناء الأبنانة أكو هواي منهم نوبات يخافون ما يمكن المصحي. بس بين 10,000 إلى 15,000 شخص، ممكن أكثر. وأتمنى أن ظروف العراق تتحسن، وإحنا طرحنا كثير من الحلول على الأقل.
طيب هذا الحلول قدمتوها إلى مجلس النواب اللي يعني
قدمناها إلى أعلى المستويات من
إيجاد حل
وإن شاء الله. يعني قدمنا حلول إيجاد شيء اسمه مجلس أمن الأقليات، وطرح على مجلس الأمن القومي المركزي في العراق. إحنا نحتاج صوت. إحنا ما نقول خلي شرطي باب كل من داعي أو كل مسيحي أو لا أبدا، بس إحنا صوتهم يوصل مباشرة. يعني من أكو شدة على من داعين في الكوت مثلا أو في العمارة أو في بغداد، يجب أن يكون عندنا قدرة أن نرفع التلفون ويا نجالس نخبرهم أنه عندنا فلان شدة أو فلان اختطف أو فلان قتل أو فلان كذا، بحيث وننتظر وراء شهر نشوف شنو سووا المؤسسات. هذا من مسائل يجب أن تتحقق، وهذا مو وطالبنا أن يكون بإشراف دولي، مو فقط إشراف الحكومة. يجب أن الناس تعرف أنه الأقليات في العراق تعاني، يعني وهذا معروف. يعني والآن أجل التطرف الرهيب هذا
نعم.
اللي معروف يعني الأخوان اليزيديين وحتى المدائن عندنا
نعم الشبك
كردستان
نعم.
الشبك
نعم.
كردستان مأمنين بس يعني في مناطق اللي عاشوا نعم. فيها احنا مستهدفين يعني. فهذا الموضوع يجب ان يحسون الطائفة، ومو بس احنا، البقية ايضا يجب ان نحس انه اكو جدية في حماية الأقلية. يجب ان ما يطرح علينا انتو حالكم حال البقية. نعم احنا حالنا حال البقية، بس اكو اضافة، اكو ضعف، اكو استهداف اخر هو استطاعي كذا، ما يعانون من بقية ابناء شارعنا. يعني مثل المرأة نقول احنا هي
استهداف ديني يعني
من الناس، مو حكومي. خلي أقول الحكومة يعني، بس أكو ناس بالحكومة تسوي يعني بدون أن تخبر، ما نقول إحنا سوينا نطي غير أصبح.
طيب أكو مثل للطائفة في البرلمان؟
واحد
بس واحد
نعم.
يعني
بالتأكيد الرجلين نحاول أن نوصل صوتنا ويوصل، بس على قدرته. والبرلمان إحنا نقول إنه ما يجينا من البرلمان هو شيء، فعالية البرلمان يعني أنا ما نبس. بس العراق يعاني مئات المشاكل، وهذا مثل ما قلت ضياع. احنا ما عندنا قوة، ما عندنا جيش، ما عندنا ميليشيا، ما عندنا عشائر، ما عندنا، وحتى إذا عندنا عشائر فهي مو عشائر قوية يعني هي مرتبطة. فهذا النظام الجديد اللي انخلق بالعراق، نظام العشائر، هذا ما احنا ما قبل. الشيء الوحيد للمندائين اللي يعيشون، خلي أقول صح، إذا مو في نظام ينبني على التساوي التام بين كل نظام المحاصصة والطائفية، ما يفيد معنا يعني. ثم ماذا أن يتعين لي؟ حتى لو عينت لي وزير حول عقوب، حتى لو عينت لي بالبرلمان عضو، ما هذا بالنسبة لحقوق طائفة، حقوق إنسان، حقوق ما لها قيمة إذا ما يكون الضمانة والاحترام من قبل الجميع لحقوق، أنه حق الإنسان مهما كان دينه، مسلم، مسيحي، صابئي، أي يهودي، أي حق، يجب أن يكون إلى حقوق ما دام هو مواطن. يجب أن يكون إلى حق المواطنة مهما كان يعني بلسة. فهذا حق يعني يجب أن يكون مضمون، ولو الدستور مكتوب، بس أيضا الدستور يحمل إشكالاته، لأنه خلقنا من خلال الدستور الطائفية، وخلقنا المحاصصة اللي هي بالحقيقة
يعني إذن يعني تدعو إلى إلى تغيير الدستور.
بالتأكيد أنا ما أشوف أمل للعراق إذا ما يتغير الدستور بشكل دستور معقول، ويكون دستور مدني ما تدخل بيد المسائل الدينية والمسائل الطائفية بأي شكل من الأشكال. ينبنى الدستور على المواطنة، والمواطنة الحقة هو الأساس، وكل إنسان دينه، وكل إنسان منطقة، وكل إنسان، وبالتأكيد مضمونة حقوق كافة الطوائف والأديان في العراق، يجب أن يكون من خلال الدستور.
طيب دكتور، احنا لضيق الوقت يعني طيب نهاية هذا اللقاء نقدم شكر جزيل للدكتور صهيب الناشئ، السكرتير العام لجمعيات الصابئة المندائية في دول المهجر، إذا هناك كلمة أخرى تود أن تقول يعني إذاعة العراق الحر؟ نعم
بالتأكيد إذاعة العراق الحر الإذاعات اللي ناصرت حقوق الأقليات بشكل عام، وشكرا جزيلا لكم على هذا اللقاء، ونتمنى في لقاءات أخرى نتابع هاي المواضيع.
شكرا دكتور.
ختام لآخر نافذة مفتوحة. الأمان والسلام والتحية والإكرام والسعادة مع الأحلام لجميع مستمعينا من فريال حسين ومخرجنا حسن هادي.
إذاعة العراق الحر
نشرة إخبارية ومتابعة لآخر التطورات السياسية،
تغطية لآخر المستجدات عبر تقارير المراسلين داخل العراق وخارج العراق وخارجه،
برامج أسبوعية منوعة سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية،
غناء وموسيقى وفنون.
نتمنى لكم أوقاتا ممتعة مع
إذاعة العراق الحر.